بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم، اقرأ. بعد أن فرغ الإمام مسلم رحمه الله من ذكر فضائل بعض أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، بدأ الكلام على ذكر فضائل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدءا من العشرة المبشرة بالجنة والعشرة المبشرين بالجنة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ثم أتبعهم بذكر سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام و سعيد ابن عمرو بن نفيل رضوان الله تعالى عليهم. نعم،
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى.
هذا الحديث جاء في رواية سابقة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، يعني كأنها تكلمه في حاجة تريدها، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ثمة شيء، فوعدها أن تأتيه وتعود إليه، فقالت له: يا رسول الله، إن لم أجدك. قال لها: أتي أبا بكر، يعني الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه إشعار بفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه خير من يرجع إليه بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث مما تنازع فيه أهل العلم في مسألة الوصية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتي أبا بكر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يكفي أن يكون دليلا مجرد إحالة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى أبي بكر من بعده، لا يلزم منه، لكنه فيه إشارة إلى أمر ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إخبار بشيء من أمور الغيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يوصي، لكن الله أطلعه على أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولهذا أحال المرأة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا إشعار بفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه سيقضي المواعيد ويقضي الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من العدات التي وعد بها الناس، وكان هذا هو الذي وقع، حيث إن أول مال وصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مال البحرين. ولما قدم مال البحرين بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بوفاء ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس من كانت له عدة أو من كان له دين أو من كان له استحقاق عند النبي صلى الله عليه وسلم فليقدم وليأخذ ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر جاء ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه، وجاء تنفيذا لوصية أو لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي وعد بها الناس، فنفذها أبو بكر رضي الله عنه. وكان من هذا أن هذه المرأة لو قدمت لتستوفي نصيبها وحقها الذي وعدها لكان الذي نفذها لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن هذا الموضوع وإن لم يكن وصية صريحة منصوصا عليها إلا أن إطلاع الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن الذي سينفذ وصاياه، بأن الذي سيدفع للناس ما وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكان هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور واستدل بها السلف على أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وإن لم يوصي ويصرح النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء هذا ضمنا فإنه لما أو كما سيمر معنا في الرواية المقبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دعي لي أبيك وأخيك أكتب كتابا، يعني يبين فيه الخليفة من بعده يكتب كتابا بحيث يبين للناس أن الخليفة من بعده هو أبو بكر، حتى لا يأتي إنسان ويقول أنا أولى، أو يقول أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول إن الخلافة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، لكنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعل فقد فهم المؤمنون وقد فهم المسلمون هذا بكثرة ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه أمر وشدد في الأمر على أن يتولى أبو بكر رضي الله عنه الصلاة للمسلمين في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، حيث قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال إنه يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كل هذه وإن لم تكن نصوص نصوصا صريحة في تعيين الخليفة، إلا أنها مواطن استدلال ومجالات استنباط لتحديد الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى
يعني عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بن أبي بكر
حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه.
فهذا الحديث صريح في تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه على غيره من يصلح أن يكون خليفة. نعم.
قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
هذا الحديث والذي قبله يؤكدان أحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الأول فهو ما كان من هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بالخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكنه غلب على ظنه أنه لا يفكر أحد في أن يقدم أو أن يتقدم على أبي بكر، وأكد ذلك بقوله ويأبى الله ورسوله أن يخطر في بال أحد أن يقول أنا أولى، أو يتمنين متمن بأن يقول أنا أولى، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بتكليف أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإقامة الصلاة. وما جاء من التلويح بهذا الاهتمام أو بهذا الهم في الكتابة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث بلغه سمع ذلك من كان حوله صلى الله عليه وسلم من زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وممن كان معه في البيت، مما يؤكد هذه الأولوية وهذا التأكيد على استحقاق أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة. وهذا ما وفق الله فيه وهيئ مجموع جماعة المسلمين لذلك، وانعقد الإجماع عليه، حيث لما اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع المهاجرون والأنصار، وبدأ الأنصار يعني بعرض ما جال في خاطر بعضهم من أن يكون للمؤمنين أميران من المهاجرين ومن الأنصار، أو أن يكون الأمراء مرة من المهاجرين ومرة من الأنصار، وأرادوا أن يتفاوضوا على هذا الأمر، إلا أن ما ألهم الله به المهاجرين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة وغيرهم ممن حضر، أن هذا أمر لا يمكن أن يتم على هذا التصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ألمح بل قد صرح بتكليف أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإمامة المسلمين وبتقديمه للصلاة لهم، وقالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لديننا فنحن نختاره أيضا لدنيانا. وتحقق ما أشارت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتابة بذلك حتى يقتنع الناس ولا يتطلع أحد إلى أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه. وتم ما تم من أمر المبايعة التي انتهت بمبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا ما تضمنه الحديث الأول، حديث رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة لأبي بكر، وأنه طلب من أم المؤمنين عائشة أن تدعو له عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر ليكتب له هذا الذي هم به صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني فهو أيضا فيه تزكية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه على حرصه على فعل الخيرات وعلى أداء الواجبات، فهو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حضروا عنده عمن قام بهذه الأعمال وبهذه الفضائل من الصدقة ومن الصوم التطوع ومن شهود الجنائز واتباعها ومن الصدقة على الفقراء، فلم تجتمع كل هذه الأفعال والطاعات إلا عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هذا الرجل حريصا على فعل الخيرات وعلى تطبيق أوامر الله جل وعلا وعلى فعل ما يحب الله سبحانه وتعالى وعلى اجتناب ما يكرهه سبحانه وتعالى، فإنه أولى بأن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأن يخلفه في قيادة المسلمين وفي العمل على تطبيق شرائع دين الله، وهو مكان اجتهاد وهو استنباط حسن، لأن من التزم فعل الطاعات فهو حريص على أن يحقق شريعة الله سبحانه وتعالى ويقود المسلمين إلى الخير ويجنبهم ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. فكان هذا أيضا من الاستنباطات التي استنبطها أهل الدين والورع في تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه على غيره. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث.
فقال: إنما خلقت للحرث، يعني حرث الأرض للزراعة. هذا أهم أعمال البقر في الدنيا. نعم. ولذلك جاء في وصف البقر التي طلب من بني إسرائيل ألا أن يذبحوها أنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. نعم.
فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا: أبقرة تكلم؟
يعني كأن الناس لما قيل لهم هذه المقالة لم يصدقوها وقالوا: كيف تتكلم البقرة؟ ولما كان كلام البقرة هنا من باب خرق العادات ومن باب الأمر غير المألوف، أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يقع وأن مثل هذا لا يستغرب، خصوصا من آمن بالله سبحانه وتعالى وعلم أن الله على كل شيء قدير، فأظهر صلى الله عليه وسلم إيمانه بذلك، فقال: أنا أؤمن بذلك. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أخبر أن كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لو سمع بهذه القصة من النبي عليه الصلاة والسلام لصدقاه ولوافقاه ولا آمن بما آمن هو به صلى الله عليه وسلم، فقال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا ذاك الوقت موجودين عندما وقعت القصة. وهكذا في الأمور الغريبة وفي المسائل الخارقة للعادة والتي صدق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفاد بأن كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لو أخبر بذلك لصدق به، تبعا لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا مما يدل على فضلهما، ومما يدل على مكانتهما وإيمانهما وعمق إيمانهما وتمام إيمانهما وكمال إيمانهما، فهي إذن فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا.
ها؟ كانت 20. طيب كم يكمل الحديث داون بعدين النبي.
فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلموا؟
أي تتكلموا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم.
وهذه قصة أخرى في مسألة خرق العادة وإنطاق السبع كما نطقت البقرة، وأن هذه الأمور ليست عزيزة على الله جل وعلا، وأنها من المسائل التي تدل على الإيمان وعلى كمال الإيمان، حيث آمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن أهل الفضل والإيمان كأبي بكر وعمر يؤمنان بها. وسنتكلم على تفاصيل هذه القصة في درس مقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.